بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه، إلى قوله: على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن كان يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. فهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبعده ثلاثة أبواب أخر لبيان أحوال تارك الصوم لعذر، أحوال تارك الصوم لعذر. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فرحمه الله تعالى ذكر أن قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن ذلك كان في أول الأمر، ثم نسخت بالآية التي بعدها في قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد سبق معنا في بيان مراحل شرعية الصيام، وأنه كان من ضمن تلك المراحل أن الصوم كان على التخيير، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر، إلا أنه يفدي فيطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم نزلت فرضية الصيام في قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال رحمه الله: وقال ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك. وهذا كان في أول الأمر. قال: فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام. والذي نسخها هو قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، بالجمع. قال: هي منسوخة. فالبخاري رحمه الله تعالى أشار في هذا الباب إلى أن هذه الآية الدالة على التخيير بين الصيام والإطعام أنها قد نسخت، وأن ذلك كان في أول الأمر، وأن ذلك كان في أول الأمر، ثم نزلت فرضية الصيام على كل مسلم قادر بالغ مقيم غير معذور ليس فيه مانع من منع الصوم. فيجب عليه أن يصوم. والقول بأن قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم منسوخة، هذا هو قول الجمهور، بينما يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها محكمة ولم تنسخ، وأنها في حكم من لا يستطيع الصيام من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو المقرر عند أهل العلم، أن من لم يطق الصوم لعجزه عن ذلك أو أن الصوم يضر به في مرض لا يرجى برؤه أو لكبر، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك قالوا يلحق بهذا الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، فإنهما لهما الفطر وتطعمان وتقضيان هذا اليوم أو هذه الأيام التي أفطرتها، ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أن يخافا على أنفسهما أو يخافا على ولديهما. وإلا في من أهل العلم من فرق، كما هو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة أنهما إذا خافتا على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان، بينما إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، فمع القضاء إطعام. والقول الثاني كما هو قول أبي حنيفة والأوزاعي أنه إنما يجب القضاء فقط، وهذا أرجح، وهذا أرجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: باب متى يقضى قضاء رمضان. متى يقضى قضاء رمضان، وأراد بهذا رحمه الله تعالى بيان أن قضاء رمضان يكون على التراخي وليس على الفور، كما أنه يكون على سبيل التتابع أو مفرقا أو مفرقا، فلا يجب التتابع فيه. ولذا أورد في هذا الباب من الآثار ما يدل على هذا، كما أسند حديث عائشة بعدها. يقول رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وهذا وصله عبد الرزاق ومالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقا ولا يلزم أن يكون متتابعا. إذا كان عليه مثلا ثلاثة أيام فلا بأس أن يفرقها، صوم مثلا الاثنين والخميس والاثنين الآخر ويحصل بهذا القضاء. قال: وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وهذا وصله ابن أبي شيبة. والمقصود من هذا الأثر في قول سعيد أنه لا ينبغي البداءة بالنفل قبل قضاء رمضان، قبل قضاء رمضان، فهذا هو الأولى، الأولى أن يبدأ بالقضاء أولا ثم يتنفل. قال: وقال إبراهيم، يعني النخعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. وهذا وصله سعيد بن منصور. قال: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. قال رحمه الله: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. أراد بهذا رحمه الله تعالى الإشارة إلى الخلاف في حال من فرط حتى جاء رمضان الآخر وهو لم يقضي الذي عليه، ففي هذا خلاف بين أهل العلم، هل يجب عليه مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكينا أو لا يجب عليه إلا القضاء. فالذي ذكر عن إبراهيم أنه إنما يجب عليه القضاء فقط، وعلق بصيغة التمريض عن أبي هريرة وابن عباس أنه مع القضاء يطعم. سيأتي الخلاف في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا يحيى وهو الأنصاري عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها رضي الله تعالى عنها مشتغلة بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وبقية الجماعة، وأخرجه مالك بن خزيمة من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أو هذا الباب يدل على فوائد: أولا أن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور، وإن كان الأولى المبادرة بالقضاء، إن كان الأولى المبادرة بالقضاء. كذلك أنه لا بأس أن يكون القضاء متتابعا أو مفرقا، أنه لا بأس أن يكون القضاء متتابعا أو متفرقا، وهذا في قول الجمهور. وإن كان الأولى التتابع، إن كان الأولى التتابع فهو الأولى والأكمل. وروي عن بعض الصحابة كعلي وعائشة وابن عمر وبعض السلف كعروة والحسن والنخعي وجوب التتابع، قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، وصوم رمضان متتابع، قالوا: فكذلك القضاء يكون متتابعا. لكن القول الراجح أن التتابع لا يجب، إنما هو الأولى فقط، إنما هو الأولى فقط. كذلك قال أهل العلم أن غاية القضاء ما بين الرمضانين، ما بين الرمضانين، هذا هو غاية القضاء، وهو الذي تدل عليه الآثار والنصوص أنه على التراخي. لكن قال أهل العلم إذا أخر بعد رمضان الآخر فهذا محرم. قالوا كما لو أخر الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، كما لو أخر الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. فإذا فعل ذلك بمعنى أنه جاء عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي ما عليه، فإن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن عليه مع القضاء إطعام كل يوم مسكينا، فيقضي ويطعم. قالوا وقد ورد هذا عن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر. قال يحيى بن أكثم لا أعلم لهم مخالفا، قال يحيى بن أكثم لا أعلم لهم مخالفا، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذهب أبو حنيفة أنه إنما يجب القضاء فقط، أنه إنما يجب القضاء فقط، وهو ظاهر اختيار البخاري. قالوا لأن الآية أطلقت في قول الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخرى، قالوا ولأن الإطعام بدل عن القضاء، بدل عن الصوم، فكيف يجمع بين البدل والمبدل؟ لكن لا شك أن الأولى هو قول الجمهور وهو فتوى الصحابة رضي الله عنهم، فالمصير إلى قولهم إذا لم يكن في المسألة نص هو المتعين. وعلى هذا إذا أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه يقضي بعده عدد الأيام التي ترك ويطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك قال أهل العلم ما دام أن القضاء على التراخي ووقته موسع فإن الأولى بالمرأة أن تؤخر القضاء إذا كان في هذا رعاية لحق زوجها، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن تؤخر القضاء إذا كان في ذلك رعاية لحق زوجها، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا قال أهل العلم إذا أرادت المرأة أن تصوم القضاء في الوقت الموسع فإنها تستأذن زوجها، ليس في أصل وجوب القضاء وإنما في وقته، وإنما في وقته فإنها تستأذنه رعاية لحقه. أما لو تضايق عليها الوقت فلم يبقى مثلا من شعبان إلا مقدار ما تقضي فإنها تقضي من غير استئذان، فإنها تقضي الأيام التي عليها من غير استئذان، بل حتى لو نهاها فإنها لا تطيعه، لأنه لا معصية نعم للخالق في طاعة المخلوق، فتقدم حق الله تبارك وتعالى. كذلك من المسائل المتعلقة في القضاء حكم التطوع قبل القضاء، حكم التطوع قبل القضاء. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم ولها حالتان. الحال الأولى مطلق التطوع قبل القضاء، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا بأس في ذلك أن يتطوع قبل أن يقضي، قالوا لأن القضاء على التراخي، القضاء على التراخي، كمن دخل عليه وقت الصلاة فإنه يجوز أن يتنفل ما قدر له قبل أن يصلي الفريضة، لكن لو تضايق الوقت فإنه يجب عليه أن يبدأ بالفريضة. قالوا فكذلك قضاء رمضان، ما دام على التراخي فإن العبد يتطوع بما شاء من الصيام حتى يتضايق عليه الوقت، فإذا تضايق وجب القضاء، وجب القضاء، وهذا قول الجمهور، إلا أن بعضهم نص على الكراهة، قال يكره ذلك لكن لا يحرم عليه. وذهب بعض العلم وهو قول الحنابلة إلى أنه لا يصح أن يبتدئ بالتطوع قبل القضاء، أن يبدأ بالتطوع قبل القضاء، والأرجح هو القول الأول أنه يجوز أن يبدأ بالتطوع ويتنفل بالصيام قبل أن يقضي ما عليه. قد ورد هذا عن ابن المسيب رحمه الله تعالى. الحال الثانية حكم صيام ست من شوال قبل الانتهاء من قضاء رمضان، وهذه المسألة أخص من الأولى، لأن الحالة الأولى في مطلق التطوع، لكن هذه في صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فهل هذا الصوم في الحديث من صام رمضان حقيقي أو تقديري؟ حقيقي أو تقديري؟ فالذين قالوا إنه حقيقي قالوا لا يمكن أن يصوم ست من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان، حتى يقضي ما عليه من رمضان. ومن قالوا بأنه تقديري قالوا لا بأس، قالوا لأن هذا نفل مضيق، نفل مضيق يختص بشوال، بينما الواجب موسع، فلا بأس أن يبتدئ بالمضيق قبل الموسع، فلا شك فلا بأس أن يبتدئ بالمضيق قبل الموسع، فيصوم ست من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. وهذا هو قول الأكثر من أهل العلم رحمه الله تعالى، بل نسب إلى الجمهور، لكنهم متفقون على أن الأولى والأكمل أن يبتدئ بالقضاء أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال. لكن لو تصورنا أن القضاء كثير كالمرأة إذا كان عليها قضاء في رمضان، نعم في أيام كثيرة، كان يكون عليها 15 يوما أو 20 يوما، ربما عليها أيضا، نعم ربما كامل الشهر لو كانت في نفاس فطهرت منه، فإنها إذا قضت سينتهي شوال ولم تصم الست، فيقال لها ابتدئ بصيام الست أولا ثم صوم القضاء ثانيا. وهذا كما قلنا هو قول جمهور أهل العلم، وإن كان بعضهم نص على أن الأولى وبعضهم قال يكره البداءة بالتطوع قبل الفريضة. كذلك هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يدل على تعظيم حق الزوج على زوجته، تعظيم حق الزوج على زوجته، كما أنه يدل، قالوا في ظاهر سياقه، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تتطوع بالصيام حفظا لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه دلالة عظيمة على كمال الخلق وعظيم الرعاية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمرأة المسلمة أن تقتدي بهذا، فترعى من حق زوجها وتقوم بواجبه بما يقضي أو يؤدي إلى دوام العشرة وحسن المعاملة بينهما، حتى أنها تقدم حقه على نوافل الطاعات، على نوافل الطاعات، بل قالوا حتى الواجب الموسع كما في قضاء رمضان، كما في قضاء رمضان، بل قالوا حتى لو دخل عليها وقت الصلاة والوقت موسع فإنها تبتدئ بحق الزوج أولا لو دعاها أو أمرها بشيء، لأن الوقت موسع، لكن لو تضايق عليها الوقت فإنها لا تطيعه، فإنها لا تطيعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وهذا أراد به رحمه الله تعالى بيان أنه لا يجب على المرأة حال العذر الصوم ولا الصلاة، بل ولا يصح ذلك منها لو فعلته، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد المدني، قال: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا الأثر الذي علقه عن أبي الزناد وصله قوام السنة الأصبهاني في كتابه المحجة، في كتابه الحجة في بيان المحجة، وفيه أن أبا الزناد رحمه الله تعالى قال: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه، على ما وافق الرأي أو خالفه. قال: ولا عمري إن السنن لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها. وهذا الكلام من أبي الزناد رحمه الله تعالى كله للدلالة على وجوب تعظيم السنة والتزامها والانقياد لها، وأن النجاة من الفتن والبلاء والشر هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة من ذلك أو قدرناه برأينا وعرفنا حكمته وعلته أم لم نعرفه؟ فالسنن تلزم ويتمسك بها ولا تخاصم، ولو كان الرأي كما يقول يدل على خلاف ذلك. وهذا هو قول أهل السنة رحمهم الله تعالى قاطبة في وجوب لزوم السنة والانقياد لها وعدم المخاصمة وضرب الأمثال فيها أو تتبع التعارض ووجوه الاشتباه فيها، هذا كله لا يجوز. أما قوله رحمه الله تعالى إن كثيرا منها يأتي على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، قالوا هذا كقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وهذا قال بعض أهل العلم يفهم منه أن الرأي والعقل يأتي أحيانا على خلاف السنة، والقول بهذا مشكل وغير سائغ، لأن المقرر أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول، وأن الشريعة جاءت في كل أحكامها على وفق العقل والرأي والحكمة التي بلغت الغاية في هذا. وما يراه العبد أو يعتقده أو يظنه أنه على خلاف الرأي أو العقل فإن التهمة في نظره وعقله ورأيه، وأما أن يقال بأن السنن على خلاف ذلك فلا. ولو تأملنا في المسألة التي نحن بصددها أو فيما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لوجدنا أن هذا التشريع على وفق العقل والرأي والحكمة، فأما القول أو الحكم بأن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة هذا هو الموافق للحكمة وللعقل، من جهة أن الصوم قالوا لا يجب إلا مرة في السنة، فلو لم تقضه المرأة فاتت عليها هذه الفريضة التي هي مركان الإسلام، بينما الصلاة متكررة في اليوم والليلة، فإذا تركت شيئا في حال عذرها عوضت ذلك في حال طهرها، وهذا هو الحكمة. كما أن القول بإلزام المرأة بقضاء الصلاة فيه مشقة، من جهة أن الصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة، والمرأة إذا نزل بها العذر قد يطول، ربما حاضت المرأة أكثر من 7 أيام، بل من النساء من تحيض نصف الشهر، فإذا طهرت النصف الآخر هل من الحكمة أن يقال بأنها تقضي جميع الصلوات التي مرت؟ لا، وإنما عفى الله تبارك وتعالى عن ذلك وخفف. وأما القول بمسألة المسح في أن الرأي يدل على أن أسفله أولى بالمسح من أعلاه، فهذا كما يقول بعض مشايخنا هذا بادئ الرأي، وبادئ الرأي يخطئ، فهو فطير وليس بخمير. الفطير من الرأي يخطئ، النظر السريع الذي ليس فيه تأمل، بينما خمير الرأي هو الذي يصيب في الغالب. فبادئ الرأي يدل على أن مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الأمر بعكس ذلك. أولا من جهة أن المسح لا يقصد به التطهير، وإنما هي عبادة مخففة، فأنت لو حتى أو مسحت أعلى الخف فلا تقصد غسله ولا تطهيره مما علق به، وإنما هي عبادة مخففة ورحمة من الله تبارك وتعالى بالعبد. وثانيا أن مسح أسفل الخف يزيده دنسا من جهة ما يكون فيه من الرطوبة بعد المسح، فإذا مشى عليه علق به ما علق، فدل العقل والرأي وهو الموافق للحكمة الذي جاء في الشرع أن مسح أعلى الخف أولى من أعلاه، أولى من أسفله، أولى من أسفله. ويقال مثل هذا في هذه المسألة أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، أن هذا هو الموافق للحكمة. ثم أسند رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الأنصاري قال حدثني زيد وهو ابن أسلم عن عياض وهو ابن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت، يعني المرأة، لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة من طريق عياض به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع من الصحيح، منها في كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم، وفي باب الزكاة باب الزكاة على الأقارب، وفي كتاب الشهادات باب شهادة النساء. وهذا يدل على أن المرأة المعذورة بالحيض أو النفاس لا يجب عليها صوم ولا صلاة، ولا يصح منها لو فعلته، لا يصح منها لو فعلت، بل لو صامت وهي بهذه الحال فإنها آثمة. الثاني أنه يجب عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. المرأة المعذورة سواء كانت حائضا نعم أو نفساء. ولهذا لما سألت معاذ رضي الله تعالى عنها عائشة عن ذلك ورجعتها فيه قالت أحرورية أنت، يعني على مذهب الخوارج في المجادلة والمخاصمة، قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كنا نحيض على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمقصود بهذا قال أهل العلم أن المرأة إذا نزل بها العذر الشرعي في النهار فإنه يفسد صومها إن كانت صائمة ولو قبل الغروب بلحظة. وأما إذا انقطع الدم وهذا الأذى فإنه يصح منها الصوم ولو كان قبل الفجر بلحظة. فلو طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومها صحيح، فإن صومها صحيح. لكن لو طهرت بعد الفجر ولو بيسير فإن هذا اليوم قد فسد في حقها فيجب أن تقضيه. كما أن المرأة إذا نزل بها العذر فإنه لا يجب عليها أن تمسك وإنما تفطر، لكن قال أهل العلم بأن ذلك يكون سرا نعم لئلا يساء بها الظن أو يشتبه أمرها لا سيما على الصغار ونحوهم. كذلك أن المرأة إذا نزل بها العذر في وقت الصلاة بعد أن دخل الوقت هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت أم لا؟ إن كان الوقت موسعا بمعنى أن العذر نزل بها في أول الوقت فإنه لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لكن إن كانت أخرت هذه الصلاة حتى نزل بها العذر في آخر الوقت فإنها إذا طهرت من الحيض تقضي لأنها قد أخرت الصلاة حتى تضايق وقتها، حتى تضايق وقتها فنزل بها العذر فهنا قد فرطت. لكن إذا نزل بها العذر في أثناء الوقت من غير تفريط فإنها لا تقضي، فإنها لا تقضي. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى أنها تقضي الصلاة التي تضايق وقتها ولا تقضي ما يجمع إليها، لا تقضي ما يجمع إليها، وهذا على القول الراجح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك نقصان دينها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة للصوم والصلاة حال العذر بأنه نقصان في دينها، وهذا أمر قدري لا فعل للمرأة فيه. ولا لوم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكنها بالنسبة للرجل الذي لم يترك شيئا من الصلاة ولا الصوم ناقصة، لكن لا يمكن أن يكون ذلك مدعاة إلى ذمها أو اعتبار أن ذلك نقص بسبب منها، كما نقص عقلها في أن شهادة المرأة نعم على النصف من شهادة الرجل، كما قال الله تبارك وتعالى: تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا لا صنع للمرأة فيه، لكنه باعتبار الكمال الذي في الرجل هي ناقصة، هي ناقصة. فلا ينبغي أن يتخذ هذا لا سيما من بعض الأزواج سببا في أذية المرأة أو الإساءة إليها والتسلط، فالمرأة ضعيفة، حقها أن تكرم ويحسن إليها، وهذا هو الذي تدوم به المودة وتحسن به الحال، كما كان فعل سيد ولد آدم بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
قل رحمه الله تعالى: باب مات وعليه صوم. المقصود بهذا بيان حكم قضاء الصوم عن الميت، بيان حكم قضاء الصوم عن الميت. قال: وقال الحسن وهو البصري: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وهذا وصله الدارقطني رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن يوسف بن أعين قال: حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. وهذا الحديث خرجه أيضا مسلم وأبو داود وأحمد بن خزيمة من طريق عروة رضي الله تعالى من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعضا من وجوه الاختلاف في هذا الحديث، هل السائل رجل أو امرأة، وهل السؤال عن أمه أو عن أخته إلى غير ذلك. وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد وابن خزيمة من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان أن من مات وعليه صوم فإنه يصام عنه، أن من مات وعليه صوم فإنه يصام عنه. وهذه هي مسألة حكم الصوم عن الميت، حكم الصوم عن الميت. فالذي ذهب إليه طائفة من السلف أن الميت يصام عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه، وكذلك لحديث ابن عباس. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه، قالوا لأن الصوم عبادة بدنية فلا يقوم بها أحد عن أحد. قالوا وقد روي مرفوعا لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لكن هذا الحديث ضعيف. قال وروي أيضا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهما منعا ذلك. القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، فقالوا إن الميت يصام عنه صوم النذر، إذا نذر الميت صوما على نفسه ومات قبل أن يقضي هذا النذر فإنه يصام عنه، وأما غير النذر فلا. وهذا التفصيل هو المشهور مذهب أحمد وهو قول إسحاق والليث. والقول الراجح هو القول الأول في أن الميت يصام عنه لصراحة الأدلة الدالة على هذا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه صريح في هذا، في أنه يجوز أن يصام على الميت إذا كان عليه صوم. وعلى هذا يكون هذا الحديث وحديث ابن عباس دل على أن الصوم تدخله النيابة بعد الموت، بعد الموت. وعلى هذا يقال بأن العبادات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تدخله النيابة مطلقا كالصلاة، لا في حال الحياة ولا في حال الموت. القسم الثاني ما تدخله النيابة مطلقا وهو الحج والعمرة، فيجوز في حال الحياة وبعد الممات. والقسم الثالث الصوم، في أنه تدخله النيابة بعد الممات دون الحياة. فهذا الذي دلت عليه الأدلة في أن الصوم يفرق فيه بين الحياة والموت. ولذا المعذور الذي لا يستطيع الصيام أمر في حال حياته أن يطعم، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياءه أن يصوموا عنه. يعني إذا كان عندنا شيخ كبير أو امرأة كبيرة نقول لأولادهما صوموا عنهما،
قل لا،
الشرع قد أمرنا بأن نطعم عنهما، لكنه أمر بعد الموت أن يصام عنه، أمر بعد الموت أن يصام عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، وقال به طائفة من السلف. وعلى هذا يصام عن الميت كل صوم وجب عليه في ذمته، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذر، فكل هذا يصام عن الميت بعد موته. كذلك قال رحمه الله تعالى أن هذا مختص بمن تمكن من قضاء أو من الصوم ولم يصم، فهذا الذي يقضى عنه الصوم، بمعنى أن الشخص ترك الصوم لعذر في رمضان كالمريض مثلا أو المرأة الحائض، ثم فرط في القضاء وأخره حتى مات، فهذا يقضى عنه. لكن لو لم يفرط في القضاء وفي أداء هذا الصوم الواجب عليه فإنه لا يقضى عنه، لأنه لم يجب في ذمته أصلا، كما لو أن رجلا مرض في رمضان فأفطر واستمر به المرض إلى ذي القعدة فتوفي، فهذا لا يجب عليه قضاء، أو لا يجب أن يقضى عنه هذا الصوم، لأنه لم يتمكن من القضاء في حال حياته. وهذا يحصل كثيرا ويسأل عنه الناس، في من يكون عنده مريض ويتمادى به هذا المرض حتى يموت، فنقول ما دام أنه لم يفرط ولم يتمكن من قضاء الصوم الذي عليه فهذا الصوم لم يجب عليه، لم يجب عليه. وعلى هذا لا يقضى عنه إذا مات، لا يقضى عنه إذا مات. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال أهل العلم هذا خبر بمعنى الأمر، والمقصود ليصم عنه وليه، من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب، فلا يجب على الولي أن يصوم عن ميته، فلا يجب عليه أن يصوم عن ميته، وإنما هذا متأكد في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، وإلا هو غير واجب، خلافا للظاهرية الذين أوجبوا ذلك. فإذا مات هذا الرجل أو المرأة وقد تمكنت من القضاء ولم تقضي، فإنه يستحب ويتأكد في حق أوليائها وقاربتها أن يصوموا عنها، لكن لا يجب عليهم، فلو لم يفعلوا لا إثم عليهم لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس بواجب. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، المقصود بالولي قال بعض أهل العلم كل قريب من أقارب الميت، وقال بعضهم إن ذلك يختص بالوارث، وآخرون قالوا يختص بالعصبة، والأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالولي هو كل قريب له كما قال النووي رحمه الله. كذلك أن النص على الولي لا يدل على تخصيصه، فلو صام عنه أجنبي جهز، لو صام عنه أجنبي غير قريب له كصديق له مثلا أو جار له فلا بأس يجزئ عنه، فالنص على الولي لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز أن يصام عنه بأجرة، أنه يجوز أن يصام عن الميت بأجرة، كما لو كلم الأولياء رجلا في أن يصوم مثلا عن والدهم أو عن والدتهم بأجرة فلا بأس. لكن قالوا رحمهم الله يشترط ألا تزيد الإجرة، ألا تزيد الأجرة على قيمة الإطعام، على قيمة الإطعام، فإن زادت فلا بد من إذن الورثة. فلو افترضنا أن هذا الميت مات وعليه صوم، فأمرنا رجلا أن يصوم عنه بأجرة، قال أنا آخذ أجرة على ذلك في أن أصوم عن الميت 500 ريال، مع أننا لو أطعمنا عنه بدل الصيام فإنما ندفع مثلا 300 ريال، فلا بد من إذن الورثة في هذه الزيادة. لكن إذا كانت أجرة الصيام عنه لا تزيد على الفدية فلا بأس، وأخذ الأجرة في القضاء عن الميت كأخذ الأجرة في الحج عنه، كأخذ الأجرة في الحج عنه. قالوا وهذه الأجرة تدفع من ماله، من الميراث، تدفع من الميراث كما تدفع أجرة الحج عنه من ماله. كذلك دل أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى في أول الباب أنه يجوز أن يصوم عنه أكثر من شخص في يوم واحد، في يوم واحد فلا بأس. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جهز. فلو افترضنا أن رجلا توفي وعليه صوم 5 أيام من رمضان، فصام عنه أولاده 5 في يوم واحد، يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس، قالوا اليوم نتفق على أن نقضي الأيام عن والدنا جميعا فلا بأس. قالوا كما لو حج عنه أكثر من شخص في سنة واحدة، كما لو حج عنه أكثر من شخص في سنة واحدة. فهؤلاء الأولاد مثلا قضوا عن والدهم 5 أيام في يوم واحد، يجوز لهم أن يحجوا عن والدهم في سنة واحدة، كلهم يلبي عن والده. لكن قال أهل العلم شرط ذلك ألا يكون في الصوم الذي يشترط تتابعه، فإن كان صوما يشترط تتابعه فلا يجوز، كما لو كان عليه كفارة صوم شهرين متتابعين. فلو كلفنا 60 رجلا أو استأجرنا 60 رجلا أن يصوموا عنه في يوم واحد، قل ما يجوز، هذا لا يجزي، فلا بد أن يصوم عنه شخص واحد شهرين متتابعين. إذا لم يصم عن الميت، نعم، فإنه يطعم عنه، فإنه يطعم عنه، لأن قلنا بأن الصوم، نعم، في قول عامة أهل العلم لا يجب على الولي فضلا عن أن يجب أو على أجنبي. فإذا رأى الأولياء، نعم، عدم الصيام أو لم تنبعث نفوسهم للصوم عن ميتهم، فإنهم يطعمون عنه مكان كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم. إذا طهرت المرأة قبل الإمساك بوقت يسير، فهل عليها قضاء صلاة العشاء أم تكون سقط عنها ولا قضاء؟ صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت العشاء قال إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. فإذا حاضت المرأة بعد منتصف الليل ولو بيسير فلا يجب عليها قضاء العشاء، لأنه قد خرج وقتها، لأنه قد خرج، وإذا طهرت فإنه قد خرج وقتها. الصبغ الأسود في الشعر هذا محرم عند بعض أهل العلم، قد روي فيه أحاديث، هذا من حديث ابن عباس وحديث جابر، وفي أسانيدها أو في بعضها مقال. والقول الثاني أنه يكره، أنه يكره، فالأولى أن يغير هذا الشيب إذا أراد تغييره بغير السواد، فيغير ذلك بالحنة والكتم، هذا هو الأولى. قال أنا أريد أن أحلق لحيتي، ما يجوز حلق اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك من التشبه بالكفار والمجوس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإعفاء اللحى وإرخاء اللحى، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، فسيم الرجل وزينته في لحيته. ولذا أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول أو تقسم والذي جمل الرجال باللحى. يقول أنا من الجنوب تعديت الميقات الجنوب بلا علم، وأنا أريد أسافر لمكة، إذا كنت جاوزت الميقات إلى ميقات آخر فأحرم من الميقات الآخر، إذا جاوزت ميقات أهل الجنوب جنوب مكة يلملم فذهبت إلى ميقات آخر كميقات أهل نجد بالسيل الكبير، أو أتيت إلى المدينة نعم فأحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليك، لكن المنهي عنه أن تتجاوز الميقات وتحرم من دونه، فهذا هو الذي ينهى عليه إذا أحرمت من دون الميقات، فهذا هو الذي ينهى عنه ويجب عليك دم لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. لكن إن كان ذلك عن جهل نعم أو نسيان فلا شيء عليك. إهداء ثواب التلاوة، تلاوة القرآن للوالدين لا بأس به، ولهذا المشهور في مذهب الحنابلة على أن كل قربة فعلها العبد وأهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت إليه. لكن كون العبد يلتزم بالذي ورد يعني من الدعاء والصدقة فهذا أولى. صلاة ركعتين في مسجد قباء يعادل عمرة، فهل إن صليت أكثر من ركعتين ونذ كل منهما عمرة يجوز ذلك؟ هذا هو ظاهر الحديث، وفضل الله واسع. قضاء الصلاة إن دخل وقت الصلاة التالية، إذا دخل عليك وقت الصلاة وعليك صلاة فائتة فإذا كان الوقت لم يتضايق فإنك تبتدئ بالفائتة أولا، فدخل وقت العصر وأنت لم تصلي الظهر فصلي الظهر أولا ثم صلي العصر ثانيا. لكن إذا أدركت الجماعة لم تخش فوات الوقت لكنك خشيت فوت الجماعة فصلي معهم بنية الظهر، فإذا انتهيت صلي العصر، ولو صليت معهم بنية العصر نعم فإنك تصلي بعدها الظهر ولا تعيد العصر، لأن من مسقطات الترتيب بين الفوائت عند أهل العلم رحمهم الله إدراك الجماعة، إدراك الجماعة. صيام ست من شوال بعد العيد، سواء بعد العيد مباشرة أو متراخيا، أو متراخيا في قول الجمهور خلافا للمالكية. صلاة على النبي السلام على النبي عليه السلام بالوصية لا تحتاج إلى هذا، فالله تبارك وتعالى لكرامة نبيه صلى الله عليه وسلم قد وكل به ملائكة يبلغونه سلام أمته في أي مكان، فأن تسلم هنا أو في السند أو الهند واحد، فنقل الوصية بالسلام عن النبي السلام هذا لا أصل له. العمرة عن الميت لا بأس، إذا كنت اعتمرت عن نفسك فتعتمر عن ميتك عمرة أخرى. المتابعة مع الإمام في صلاة التراويح بالمصحف قلنا هذا خلاف الأولى لما فيه من الانشغال وكثرة الحركة، فالأولى أن لا يفعل هذا. العمرة أن تحرم من الميقات فتلبس الإحرام وتحرم من الميقات، تقول لبيك عمرة نعم، وتستمر بهذه التلبية حتى تقدم البيت ثم تقطع التلبية، فإذا أردت البداء بالطواف فإنك تطبع، والاطباع أن تجعل منتصف الرداء تحت الإبط الأيمن والطرفي الرداء على عاتقك الأيسر، فترمل ثلاثة أشواط، والرمل هو السرعة مع مقاربة الخطى، وتمشي أربعة أطواف فهذه سبعة، وتكبر عند بداية كل شوط، وإن سميت في أول شوط مع التكبير فهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإذا انتهيت فصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في مكان لا تؤذي ولا تؤذى أو لا ولو كان بعيدا يعني في مصابيح الحرم نعم أو في المسعى أو في أي مكان تصلي ركعتي الطواف، ثم اخرج إلى المسعى فقف على الصفا واتلو قول الله تبارك وتعالى إذا أقبلت إن الصفا والمروة من شعائر الله مرة واحدة، ثم ارفع يديك وقل ما ورد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ادعو، ثم قل ذلك ثانية، ثم ادعو، ثم قل ذلك ثالثة، ثم ابتدئ بالسعي، ثم افعل ذلك في الأشواط كلها. فإذا انتهيت إلى الشوط السابع فلا تقول هذا، بمعنى أنك تقول هذا الذكر 7 مرات فقط، فلا تقوله 8 مرات. ثم احلق رأسك، والسنة الحلق، فإن قصرت فلا بأس، وبهذا قد كنت فعلت العمرة. العمرة مرة أخرى قلنا الأولى والسنة والأفضل الاقتصار على عمرة واحدة في السفرة الواحدة فلا تكرر، لكن أكثر من الطواف بالبيت وادعو لمن شئت، فهذا هو السنة، فهذا هو السنة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.